بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل التأله قوله تعالى، وهذا استمرار من الشيخ رحمه الله في التفصيل في العبادات التي ذكرها. قال: ودليل التأله، يعني والدليل على أن التأله عبادة من العبادات، وأنه لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والتأله هو اتخاذ إله، هذه هي حقيقة التأله، التعبد، أن يتخذ الإنسان معبودا يألهه، يعني أنه يعبد ذلك الإله. والواجب أن يتخذ الناس الله جل وعلا إلها معبودا، وهذه هي قضية الأنبياء مع أممهم. الخلاف إنما وقع في اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يأمرون أممهم باتخاذ الله سبحانه وتعالى إلها واحدا، وبعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وهذا استثناء مسبوق بالنفي، ما هذه نافية. ما لكم من إله، وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وغير هذه أداة استثناء. ما لكم من إله غيره. إذن الرسل جميعا جاءوا إلى أممهم وأمروهم أن يتخذوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، إلى أن جاء خاتمهم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى ما دعا إليه الأنبياء قبله. ولذلك لما جاء لقومه قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالتأليه الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به هو اتخاذ الله وحده إلها معبودا، اتخاذ الله وحده إلها معبودا. والشرك الذي هو صرف التأله أو جعل التأله لغير الله عز وجل هو اتخاذ غير الله إلها معبودا، اتخاذ غير الله أو اتخاذ شيء دون الله سبحانه وتعالى إلها معبودا. فكما بينا جاء رسل الله تبارك وتعالى جميعا ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده، إلى اتخاذ الله سبحانه وتعالى معبودا واحدا، دعوا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتأله الذي هو التعبد. وكم تجد في القرآن أن الله جل وعلا نهانا عن اتخاذ إله معه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد، وجاء بإنما الدالة على الحصر، فحصرت الألوهية على الله سبحانه وتعالى. والحصر والقصر كما قلنا هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فالألوهية ثابتة لله عز وجل ومنفية عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فذلك قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها، إلها نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تجعل مع الله إلها، لا تجعل مع الله معبودا من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الأحجار أو من الأشجار أو من القباب أو من الأضرحة أو من الكهنة، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي أخرى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله عز وجل ماذا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال تعالى: إنما إلهكم الله. تأمل هذه الآيات غالبها جاء بصيغة الحصر: إنما إلهكم الله، ثم أكد هذا بقوله: الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فإنما هذه أداة حصر، إنما إلهكم الله، إلهكم الله، هذه جملة كذلك معرفة الطرفين. تأمل في هذا التأكيد والتشديد في هذا الأمر. الله عز وجل يقول: إنما، يا أبي إنما الدالة على الحصر والقصر، إنما قال إلهكم الله، إلهكم الله، وإلهكم الله هذه جملة معرفة الطرفين كذلك تفيد الحصر والقصر. إلهكم، إله معرفة بالإضافة، والله لفظ الجلالة أعرف المعارف، فهذه أيضا جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. وقال الله عز وجل: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، ما هذه نافية وإله نكرة في سياق النفي، وإلا أداة استثناء، فهذه جملة كذلك تفيد الحصر والقصر، أن الاستثناء المسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. فهذه الأدلة دلت على حصر وقصر الألوهية وحصر وقصر التأله على الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للناس أن يعبدوا غير الله عز وجل، وهذا أصل جامع، تأله هذا أصل جامع تدخل تحته جميع أنواع العبادات. فمن صرف أو جعل شيئا من عبادته لغير الله فقد أله ذلك الغير، اتخذه إلها واتخذه معبودا. فلا يجوز بهذا الأصل أن يجعل الناس شيئا من عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك داخل في ماذا؟ في تعبيد أو تأليه ذلك داخل في تأليه غير الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل التأله، يعني والدليل على أنه لا يجوز أن نؤله غير الله، وأن يكون التأله لغير الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ولذلك يجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتأله، فإنه سبحانه وتعالى الإله، الإله الذي لا إله إلا هو، ولا يجوز أن نؤله غيره سبحانه وتعالى. فتأليه غيره باطل وشرك به سبحانه وتعالى، بل كل معبود سواه فباطل، كل من ألهه الناس سوى الله عز وجل باطل. قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا هو الدليل على أن التأليه وأن التعبد يكون لواحد. قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وهذا تأكيد لما سبق، وإلهكم إله واحد، يعني أنه يجب علينا أن نؤله واحدا، أن نعبد واحدا. لا إله إلا هو، لا معبود بحق ولا مألوه بحق سواه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، قال: الرحمن الرحيم، هذا الذي يجب أن يؤله، وهو الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن التأله الذي هو التعبد لا يجوز أن يجعل لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يجب على الناس أن يتخذوا الله وحده إلها معبودا. وهذا فيه إشارة إلى أن من عبد شيئا أو من توجه بعبادته لأحد فقد ألهه، قد اتخذه إلها. والألوهية صفة الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الله الله هذا متضمن لصفة، وهي صفة الألوهية. فصفة الألوهية هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى، فمن اتخذ إلها غير الله فقد أشرك غير الله بالله في هذه الصفة، أشرك غير الله بالله في هذه الصفة. فلا يجوز أن نتخذ مع الله إلها. ومن عبد أو جعل شيئا من عبادته لغير الله كما أسلفنا فقد أله ذلك الغير، أله ذلك الغير واتخذه معبودا، وأشرك غير الله بالله في عبادته، وأشرك غير الله بالله في صفته التي هي الألوهية. فهمنا هذا؟ قال الشيخ: ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني والدليل على أن الركوع والسجود من جملة العبادات التي يجب أن نتعبد الله تبارك وتعالى بها، وأن لا نجعلها لغير الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والركوع، الركوع والسجود كلاهما انحناء، انحناء معه ذل وتعظيم، انحناء انحناء معه ذل وتعظيم، هذا معناهما العام. وأما السجود الخاص هو مباشرة الأرض, مباشرة الأرض بالجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين, هذه صفة السجود الشرعي. فالانحناء للبشر على جهة الذل والتعظيم لا تجوز, هذه عبادة. الانحناء على جهة الذل والتعظيم هذه عبادة, وتسمى ركوعا وتسمى سجودا. وأعظم من ذلك في التحريم أن يسجد الإنسان السجود الشرعي, سجوده في الصلاة كما قلنا الذي هو مباشرة الأرض بالجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. من فعل هذا لغير الله فقد أشرك غير الله جل وعلا بالله في هذه العبادة العظيمة التي هي السجود. كذلك من انحنى, انحنى لغير الله, لأن الانحناء مع الذل والتعظيم سجود, كما قال الله ادخلوا الباب سجدا, فهذا هو. فالانحناء مع الذل والتعظيم هذا سجود. ولذلك تجدون أن القبوريين يورطون الناس في عبادة غير الله, لا سيما عند المشاهد والقباب, فإنهم يجعلون الباب الذي على القبة يجعلونه ماذا؟ قصيرا, حتى يدخل الإنسان منحنيا, حانيا ظهره ومطأطئا رأسه. وهذا الأمر مقصود, هذا الأمر مقصود, مقصود لأجل أن تسجد لهذا القبر, لأجل أن تسجد لهذا القبر. فالسجود لغير الله عز وجل بالانحناء مع الذل والتعظيم, أو بالسجود الذي هو ركن من أركان الصلاة والذي هو كما بينا مباشرة الأرض بالجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين, هذا كله يعلو لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الركوع, ركوع الذي هو انحناء, انحناء وتعظيم وذل, هذا لا يجوز إلا لله. كذلك الركوع بهيئته الشرعية, ركوع بهيئته الشرعية التي هي ماذا؟ ثني أو انحناء الظهر مع مد العنق والإفضاء بالكفين مبسوطة الأصابع والقبض بهما على الركبتين, هذا ما يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فمن انحنى لغير الله ذلا وتعظيما فقد صرف السجود والركوع لغير الله. ومن أتى بالركوع والسجود على صفته الشرعية التي هي في الصلاة وجعل ذلك لغير الله عز وجل فقد عبد ذلك الغير بهذه العبادة العظيمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا, وهذا دليل على أن الركوع له عبادة وأن السجود له عبادة, لأن الله جل وعلا أمرنا أن نركع له وأمرنا أن نسجد له, والأمر هذا للوجوب. وإذا أمر الله جل وعلا بشيء كما قلنا هذا دليل على أن الله جل وعلا يحب ذلك الشيء وأن ذلك الشيء داخل في عبادة الله عز وجل. قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا, وهذا عطف عام على ماذا؟ على خاص. فالركوع والسجود من عبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا, قال واعبدوا ربكم, فدل هذا على أن الركوع والسجود من العبادة، وأن العبادة يجب أن تكون لواحد وهو الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الموجود قسمان، رب ومربوب، فالمربوب كل من سوى الله سبحانه وتعالى، والرب واحد. فإذا كل من سوى الله لا يجوز أن يعبد، وإنما العبادة حق الرب سبحانه وتعالى، والرب واحد وهو الله، فالعبادة إذن تكون لواحد. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا هو سبيل الفلاح، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بركوعنا وسجودنا وبسائر عباداتنا، بأن نجعل العبادة كلها لواحد وهو الرب سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وكما ذكرنا لكم فيما مضى أن القاعدة أن الأمر بعد النهي، أو أن النهي بعد الأمر، ينزل منزلة الحصر والقصر. فهنا الله جل وعلا نهانا عن السجود للشمس والقمر، وهذا من باب التمثيل، تمثيل بشيء من المخلوقات. يعني لا تسجدوا لشيء من المخلوقات مثل الشمس والقمر واسجدوا لله. فنهى وأمر، نهانا أن نسجد لغيره وأمرنا بالسجود له، فدل هذا على أن الواجب علينا أن نحصر وأن نقصر ماذا؟ ركوعنا أو سجودنا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ إذن الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أمر بالركوع والسجود له، فدل هذا على أن الركوع والسجود من جملة العبادات، وما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى ومحرم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال: ودليل الخشوع، يعني والدليل على أن الخشوع عبادة، وأنه لا يجوز أن تجعل لغير الله، بل يجب أن نفرد الله تبارك وتعالى به. والخشوع هو سكون وهدوء وطمأنينة القلب والجوارح لله محبة و تعظيما وطاعة وانقيادا، هذا معنى الخشوع، أن يحصل من الإنسان سكون وهدوء وطمأنينة. وأصل الخشوع في القلب، ثم يتبعه ماذا؟ خشوع الجوارح، خشوع الجوارح محبة وتعظيما لله وطاعة وانقيادا له سبحانه وتعالى. فمن سكن وهدى بقلبه وسكنت جوارحه لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك غير الله بالله في هذه العبادة التي هي الخشوع. ولذلك نجد أن هذا أيضا مما يصرف لغير الله عز وجل، فتجد أن المريد يجلس أو يقف عند شيخه وهو ساكن سكون السارية كما يقال، وسكون الخشبة، لا يتحرك إجلالا وتعظيما لهذا الشيخ. وربما فعل هذا عند القبر، يجلس ساكنا لا يتحرك
ربما أنه لو لدغته عقرب
ما يتحرك
من شدة الخشوع والسكون والذل لغير الله سبحانه وتعالى.
فأصل الخشوع في القلب، فإذا خشع القلب تبعه ماذا؟ خشوع الجوارح، وانقادت الجوارح لله تبارك وتعالى رب العالمين. فمن سكن أو هدأ وسكن قلبه وسكنت جوارحه لغير الله محبا ومعظما فقد صرف الخشوع لغير الله عز وجل وأشرك غير الله بالله. وشاهد في الآية أن الله جل وعلا أثنى عليهم، قال خاشعين لله. وقلنا بما مضى أن كل فعل أثنى الله على فاعليه فهو داخل في حد العبادة، فثبت بهذا أن الخشوع عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فجعله لغير الله عز وجل شرك بالله لعموم الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة والمحرمة لصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومضى معنا في الدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى في ثنائه على أنبيائه ورسله: وكانوا لنا خاشعين. وكانوا، واو الجماعة هذا هو اسم كان، وخاشعين خبرها خبر كان، ولنا الجار والمجرور هذا قدمه الله على الخبر، أصلها في غير القرآن وكانوا خاشعين لنا. فلما أراد الله جل وعلا أن يبين لك أن الخشوع عبادة وأن الخشوع محصور ومقصور على الله سبحانه وتعالى قال: وكانوا لنا خاشعين، فقدم الجار والمجرور على الخبر لإفادة الحصر والقصر. وهذا معناه أنهم كانوا يخشعون لله ولا يخشعون لغير الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الخشوع عبادة من جملة العبادات يجب أن تجعل لله وأن لا يشرك غير الله جل وعلا بالله فيها. قال الشيخ: ونحوها، بعد أن ذكر ما ذكر من العبادات على جهة التمثيل للحصر، مثل بهذه تنبيها بها على غيرها، ثم قال: ونحوها، يعني ومثلها، وكل ما دخل في حد العبادة ومثلها. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع، قال فمن صرف، فمن جعل شيئا من هذه الأنواع، يعني شيئا من هذه العبادات أو من غيرها مما لم يذكره، وكما ذكرنا إنما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، فكل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى وجعله لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله، من هذه الأنواع أو من غيرها لغير الله، فقد أشرك بالله غيره. فقد أشرك، نجزم بذلك، ما نشك ولا نرتاب أن من عبد الله بأي نوع من أنواع العبادة وعبد غير الله عز وجل بهذه العبادة فقد أشرك غير الله بالله في عبادته، أشرك غير الله بالله في عبادته. قال: فقد أشرك بالله غيره، يعني في العبادة. ولذلك تأمل، قال: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله، أيا كان ذلك الغير، كان ملكا أو كان نبيا أو كان رسولا أو كان جنا أو إنسا، كان صالحا كان طالحا كان حجرا كان شجرا كان قبرا كان ضريحا مشهدا مزارا كاهنا ساحرا عرافا دجالا من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى غيره. والدليل على هذا أن من عبد غير الله يكون مشركا. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله، ما معنى يدعو؟ يعبد. ومن يعبد، قال مع الله إلها آخر، فدلت هذه الآية على أن من عبد غير الله فقد أله، من عبده اتخذه إلها. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به، قلنا هذه صفة كاشفة. صفة الكاشفة ما هي؟ ها، أيوة، كل قيد أو وصف جاء به لبيان الواقع والحال، هذه الصفة الكاشفة. وهذا قالوا ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا معناه أن واقع وحال كل من عبد غير الله فإنما عبد ذلك الغير بغير حجة ولا برهان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. فكل من توجه بالعبادة لغير الله عز وجل فليس له من حجة وليس له من دليل على فعله هذا. إذن قال الله: ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله عز وجل أن من عبد الله وعبد معه غيره وأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو كافر، هذا حكم الله. والله جل وعلا كذلك قال ماذا في بيان أن من عبد غيره سبحانه أو أن من توجه بالعبادة لغيره سبحانه وتعالى كان مشركا. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين، لأن حقيقة الظلم إنما هي وضع الشيء في غير موضعه وفي غير محله. والعبادة حق الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد جعلها في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وقال الله عز وجل في بيان أن من عبد غيره فقد أشرك غير الله بالله، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا دليل واضح وجلي على أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون قد أشرك غير الله تبارك وتعالى بالله في هذه العبادة. أعاذنا الله وإياكم من عبادة غيره، وأقامنا على ملة الأنبياء التي هي عبادة الله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.